بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ألا تزال قراءتنا موصولة بمنة الله علينا سبحانه، نرجو منه أن يجعلها خالصة لوجهه وأن يوفقنا للسداد في القول والعمل بعد إخلاص النية وإرضاء رب البرية سبحانه وتعالى. وقد وصلت من القراءة إلى باب ما لا يبين من التمليك، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك، أمرك بيدك، فقالت إذا طلقت نفسي ثلاثا، طلقت نفسي ثلاثا، نعم، كيف يقول لها أمرك بيدك ثم هي تقول ثلاث؟ فإيش يصنع حينئذ؟
على حسب نيته.
قال مالك عن نافع، وهذه طريقة الأئمة من قبل يرون الآثار خاصة عن الصحابة الأخيار، مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أو ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها، أملك بها ما كانت في عدتها. طيب، جيد، لو أن رجلا سأل عالما وكان الحكم فيما يراه العالم على الرجل قاسي، عنده منها عيال مرأة، ولو حسب لي العالم الطلقة الثالثة انهدمت الأسرة وضاع العيال ما يستطيع رجعنا لزوج، والمرأة غالبا إذا طلقت من زوجها الأول لا يأخذها أكثر الأزواج، يعزفون عنها ما دامت أنها قد تزوجت في الغالب إلا رجل أدنى من الأول، فاستعطفها قال الله يخليك يا شيخ، أن هذه الكلمة فيها نظر التي توارت عند العامة، الله يخليك. فهل له أن يجتهد بمخرج مرجوح يخالف الأدلة من أجل حالته؟
لا.
صبري. طيب، وهل تذكر في ذلك أثرا مرويا في الموطأ ولو ضعيفا؟
أثر ابن عمر.
وش هو أثر ابن عمر؟
صحابي.
أن رجل جاء ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها ماذا ترى؟ قال عبد الله أراها كما قال طالق. قال يا أبا عبد الرحمن لا تفعل. أنت فعلت. حكم حكم الشريعة ليست حكم كما يقول بعض العامة أن الشريعة يعني يقول الدين يسر ويفهمون اليسر أن كما ييسر عواطفهم. ما نادر اليوم تشوف من يستخل يقول أنا أرضى حكم الشرع حتى لو كان قاسي علي أرضى من الحكم. هذا نادر. أكثر الناس يلوون ربما معاني أو أحكام الشريعة بقواعد عقلية ما يعرفونها أصلا، وهي تكون أحيانا تشبه المعتزلة، كأن تنهى بعض العامة عن مصافحة بنت عمه. نعم، فيقول الدين يسر مو عسر، لا يسر ولا تعسر هكذا، بل يشتبه الكلام عياذا بالله على أمر لا يعرف دليله. وهذه عقوبة عند الله ليست سهلة، لأنه حكم غير ما أنزل الله وأفتى بغير علم. ابن القيم جعل فتوى غير علم أعظم من الشرك، يعني يتعذب في نار جهنم عذاب شديد لا يطيق. المسلم أن يتأدب مع الشريعة، إذا عرف الدليل يسكت ويحترم ويجل الرب، فلا يفتات على كلامه ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول سمعنا وطعنا، وإلا فإن الله قادم يزيغ قلبه. قال الله تعالى في قوله تعالى وليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة وتصيبهم عذاب أليم. قال ما أحد ندري ما الفتنة؟ قال الرجل، قال هو الرجل تعرض عليه السنة فيأباها. يعني أحيانا يا أخواني يأبونها بتعليلات رديئة، كان يقول ليش فلان ما قال بهذه السنة هكذا، كيف تخفى على فلان هذه السنة؟ هذا تعليل صحيح؟ كان خفية على أمة السنة. يا أخي ابن عباس سيد الناس الفتوى في زمانه، ومع ذلك خفي عليه مسألة كلكم تعرفونها، وأخذ يفتي بخلافه حتى بقي بينه وبين وفاته 70 ليلة ثم رجع عنها مسألة الصرف. لو سألت أدنى طالب في الحلقة الآن لكنه علم من المشايخ البحور، ما حكم إنسان يبيع كيلو ذهب بكيلوين ذهب؟ ربا. ابن عباس كان يقول الربا النسيئة، كيلو ذهب بكيلو ذهب نسيئة هذا الربا، كيلو ذهب بكيلو ذهب نسيئة هذا الربا، لكن الفضل ما في شيء. حتى لقيه أبو سعيد الخدري وذكر بالحديث رجع ابن عباس. المهم ها يجوز حينئذ نقول كيف خفي على ابن عباس؟ خلاص، قال الشافعي ما من عالم إلا تعزب عنه سنة تغيب عنه بشر سبحان الله. ما دام عرفت أنت السنة حجة عليك، يوم القيامة ما تسأل فلان ليش ما قال. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون. تسأل أنت هل درك الحديث؟ هل صح عندك؟ هل فهمته؟ هل كان فيه معارض؟ حق سنة علم ما في، يجب الأخذ به، وإلا عرضت نفسك للعذاب وزيغ القلب. انتبه، رسالة ليست سهلة، هي مزاح عذاب. طيب جيد، ثم بعد ذلك تأتي المسألة الأخرى، والحقيقة نحب أن نقرأ الآن. اقرأ. انتهينا من بعد ما يجي فيه تطليقة واحدة من التبليغ. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى كتاب الطلاق باب ما لا يبين من التمليك. فقال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم.
عبد الرحمن بن القاسم ثقة.
عن أبيه
وأبوه ثقة.
عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا. طلاقا.
هذا الحديث أو هذا الأثر إسناده صحيح، وفيه من الفقه أن المرأة أولا لا تزوج المرأة، عليه الامرأة أو فتاة عندها عمة تزوجها، جيبون شاهدين وزوجتك بنت أخي، هذا ما يقع. المرأة لا تزوج المرأة، إنما يزوج المرأة وليها، كما جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي أو شاهدي عدل وشاهدي عدل. فعن عائشة أنها خطبت على عبد الرحمن قريبة بنت أمية فزوجوه، فهل معنى ذلك أنها كانت ولية لقريبة؟ فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، عتبوا على عبد الرحمن في شيء وقالوا ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيدها، خطبت على عبد الرحمن ابن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية، نعم أي خطبت له، يعني خطبت على عبد الرحمن يعني له، قريبة بنت أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن نعم في شيء وقالوا ما زوجنا إلا عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب هل المرأة تملك التزويج؟ خطبت أوصت، لكن هي ما تملك، فأرسلت عائشة لعبد الرحمن فذكرت له ذلك فجعل أمر قريبة بيدها، يعني أنت بيدك إن شئت وإن شئت، شئت تبقين معه وإن شئت تتركيه. فإذا حصل التخيير من الزوج بيد الزوجة، فاختارت الزوجة الزوج، هل مجرد جعل التخيير طلاق؟ لا، إذا هذا لا يبين من التمليك، هذا لا يبين من إيش؟ من التمليك، فلم يكن لذلك طلاق، ما حسب طلاق. إذا مجرد التخيير، قال الرجل لامرأته أمرك بيدك، فتحيرت فقالت أنا معك لا أريد الطلاق، فهل هذا تطليق؟ ليس بتطليق، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وأخطأ من قال خيرهن بين الدنيا والآخرة، بل أنه صلى الله عليه وسلم خيرهن بين البقاء معه على الصبر، مع الصبر على الفقر،
أو عسر المعيشة والفراق مع ما يكون لإحداهن إذا بقيت صابرة من الخير، لأنها تكون في دين إذا توفي تكون في أعالي الجنة، وخاصة أن زوج النبي. فهذا التخير الذي عرضه عليهم ثم اختار أزواجه، اختار البقاء معه مع عسر المعيشة. فهل مجرد طرح ذلك التخير عليهم كان طلاق؟ لا، لم يكن طلاق، بل أنهن اخترن الله ورسوله. وبدأ بعائشة وقال استأمري أبويك، لأنها صغيرة، استأمري أبويك في ذلك. فقالت هذا شيء أحتاج أن أستأمر فيه أبوي، اخترت الله ورسوله فأنا باقي معك، أرادت الدين. فالله سبحانه وتعالى متعها في الدنيا والآخرة، لا إله إلا هو، براحة القلب ونعيمه. هذا ما يصبو له أهل الدنيا، إذ إنهم يريدون بالماديات راحة القلب، وهي لا تحصل إلا بإذن الله. فإذا أصلح الرجل قلبه ولو كان قليل المال فهو أسعد الناس، كما قال المتقون يقولون نحن في سعادة لو علم أن لا الملوك أصحاب الفخامة والأموال والعقارات والسلطان لجاندون عليها بالصيام. فاختارت عائشة الله ورسوله والصبر على الفقر. فحينئذ من يذكر للمظاهر التي عاشت فيها عائشة أو عليها عائشة بعد مثل هذا التخير؟ فكانت أو في حياتها كانت تقول كان يأتي علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء نار أو طعام. كيف كان طعامكم يا المؤمنين؟ الأسودان، التمر والماء، فلا يزدون الطعام، وهي صابرة على الدين لأن استوعبت لماذا خلقت، خلقت للدنيا وللدين، لتعمل بالدين لله. فبقاها مع رسول الله خير لها من ألف دنيا، من أعظم الدنيا. اختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لم يكن طلاق. وكلهم نساؤه التسع اخترنه. ذكر أن إحداهن اختارت الدنيا فكانت تجمع البعر في الصحراء وهي نادمة، يا ليتني بقيت مع رسول الله ما اخترت الدنيا، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنا يعني يريدن الله ورسوله فعند الله الأجر العظيم سبحانه. الأثر اللي بعده،
وقال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم
ثقة
عن أبيه
ثقة
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه، فكلمت المنذر بن الزبير، فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيته. فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا.
إذن التخير لا يكون إيش طلاقا، والحديث نعم إسناده صحيح. حديث بعده،
وقال عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا، فقالا ليس ذلك بطلاق.
هذا إسناد ضعيف، هذا بلاغ، يعني إسناده منقطع. أنه يقول مالك أنه بلغه أن عبد الله ابن عمر وأبا هريرة سئل عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي به بشيء، وهذا كالذي قبله والذي قبله، فقال ليس ذلك بطلاق. إذن إلقاء التخيير على المرأة أن يقول لها جعلت أمرك بيدك على أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك طلاق كما أفتى ابن عمر إذا اختارت الطلاق. الثاني إذا اختارت الطلاق ونوى واحدة فطلقت نفسها طلقة واحدة. الثاني أن يقول أمرك بيدك ثم لم يكن له نية إلا واحدة وهي قالت أطلقت نفسي ثلاث فتكون واحدة، إذ أنه حينئذ له أن يناكرها ويستحلف فيحلف أنه ما أراد إلا واحدة ويصدق وتكون واحدة. الثالث أن يلقي عليها التخيير، يراها لا صبر لها على الآخرة وتريد الدنيا وهو ليس بذاك الذي يستطيع في كل شيء، فقال إذن أخيرك فهابت الطلاق وعاقبته، فقالت أنا معك. فهذه ليس بشيء ولا تبين في باب التمليك، لا تبين تنفصل عنه بمجرد التخيير، والأصل في ذلك ما ثبت من إيلاء النبي وقصته له سبحان الله يحدث الله بأمر ما يشاء. نساء النبي أطهر النساء قلوب النساء قلوبهن وأعزف النساء عن الدنيا وأقبل النساء عن الآخرة، ولكن الله حكيم، تحدث في زمن النبي من القصص ما يستفيد المسلمون من بعده وتكون أحكام الدين، مثل السهو. النبي كان أحمر الناس قلبا في صلاته كم مرة؟ سهى عدة مرات ليتعلم الناس أحكام السهو. الله حكيم عليم. وسبحان الله تزوجنا النبي أزواجه زوجة بعد زوجة، ونأخذ بيت من بيوته أفضل نسائه وأحبه إلى قلبه كما قال القحطاني وهي عرسه وأنسه وذكر عائشة، تدخل ما تجد في البيت إلا وسادة حشوها من ليف، وسادة من أدم، وسادة من أدم جلد، وآني ربما وآنيتين، وسهو تضع فيها أشياء الطبخ أو أشياء تسدها بستر، سهو مثل الدولاب الصغير، لكن وتلبس لا إله إلا الله، تلبس الجدار إلى أعلى إلا مسته، وكان يقول اللهم اجعل رزق على محمد قوت حتى يخشى أن يكثر المال فيفتن بالدنيا فيفتنه يخشى، هذا من ورعه. وفراشها مع النبي صلى الله عليه وسلم وحصير، لعله هذا يأثر في جنبه لما دخل عمر عليه ونايم، لعله حصير، وحجرة صغيرة ليس لها أخت، ليس لها حجرة ثانية وليس فيها مطبخ، وليس فيها حجرة خلاء حمام، وليس فيها استقبال يسمونها الصالة، حجرة استقبال. والنساء وليس على رقبة عائشة شيء من الذهب ولا من الفضة، وتزوج الواحدة وراء الثانية والأمر كذلك. حتى يوم من الأيام اجتمعنا على مطالبة النبي بالتوسيع لهن في النفقة، بالتوسيع عليهن في النفقة، أن يوسع عليهن بالنفقة أكثر من ذا الذي يعيشون فيه. فتبين له النبي فتبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنهن يطالبنه بشيء ليس في مقدوره فعله صلى الله عليه وسلم، ورأى أن هذا تعنت، رأى أنه تعنت، وكان إذا وقعت الحاجة الماسة يستدين، لكن أصل النفقة ليست عنده. فالمات ودرع مهونة عند يهودي على 40 أو كذا وكذا صاع من شعير ليقوت أهله، وما كان يحبس في بيته كنز أو يكنز، يدخل فقط لسنان الدين، اللهم صل عليه. وذكر مرة في الصلاة في البخاري هبرا قطع من ذهب، فرجع إلى بيت عائشة أول ما صلى أو إلى بيوته بعض بيوته وتخطى الرقاب لكي لا يبقى عنده شيء في ذمته، اللهم صل عليه، إلا وقسمه. فحينما رأى من ذلك منهن أن ذلك تعنت آل حلف أن لا يدخل عليهن شهرا هجرهن صلى الله عليه وسلم، واعتزلهن شهرا كاملا. فاعتزل في مشربة له حجرة يصعد بيها بجذع نخلة، اليوم درج يعني يصعد على جذع نخلة ويطلع إليها مثل الدور الثاني، يجلس فيها. وأشيع في المدينة أن النبي طلق أزواجه لأنه ينصرف من الصلاة إلى الحجرة ولا ينصرف إليهم، فأشيع أنه طلق نساءه. وكان عمر يتناوب مع رجل من الأنصار كما يصح البخاري، ففي اليوم نوبته جاء يطرق على عمر طرقا شديدا أثمه، فخرج عمر فقال طلق النبي نساءه، ففزع عمر أن يكون طلقت حفصة كأن تكون تطاولت في كلام أو شيء فطلقها النبي فتهلك. فذهب إلى النبي فدخل عليه قد استأذن أطلقت نساءك؟ فقال لا. قال الله أكبر، فرح عمر لأجل ابنته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود والشاهد من هذا الحديث واسترسلت الإفادة فيه أو الإفادة منه أنه لم يعد ذلك طلاق، ما رجعهن، قال رجعت كله، فدل أن مجرد ذكر التخيير النساء خيرتك أمرك بيدك، فاختارت الرجل فإنه لا يكون بذلك طلاقا. أما إذا اختارت الطلاق فواحدة إلا أن يكون نوى الرجل ثلاث، فإذا نوى الرجل ثلاث فتكون ثلاث على مذهب من يجعل الثلاث ثلاث، ومن لم يجعلها ثلاث الواحدة الثلاث تكون واحدة على ما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه قال كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وسنتين بخلافة عمر الثلاث بواحدة. فقال عمر رأى أن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناء فلو أمضيناه فأمضاه ثلاث بثلاث زجرا للناس وعقوبة لكي لا يستهينوا بشرع رب الناس سبحانه وتعالى، وأن الطلاق الثلاث لا ينبغي بل طلقوهن لعدتهن لكل طهر لم يجامعها فيه طلقة، في كل طهر لم يجامعها فيه طلقة. طيب اقرأ.
وقال عن مالك عن يحيى بن سعيد
ثقة الضبط عن الأنصاري، نعم،
عن سعيد بن المسيب
أحد العلماء الأثبات، نعم،
أنه قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق.
نعم، إذا ملك الرجل امرأته أمرها، الحديث سناده صحيح مقطوعا. ما الفرق بين الموقوف والمقطوع والمرفوع؟ المقطوع ما أسند إلى التابعي، الموقوف ما أسند إلى الصحابي، المرفوع ما أسند للنبي. هذا أسند لمن؟ للتابعي، فيسمى مقطوعا، فإسناده صحيحا، فإسناده صحيح مقطوع إلى سعيد المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته، وكان أفقه أهل زمانه رحمة الله على سعيد، وهو زوج بنت أبي هريرة، فيا لها من حظ عظيم أصابه سعيد، أحد كبار العلماء والفقهاء الأثبات، فقد نال علما كثيرا من أبي هريرة، وكلما صاحب الرجل العالم سمع منه علم أكثر من غيره. طيب، فهذا زوج ابنته. قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس بطلاق. إذن مجرد تخيير المرأة لا يسمى طلاق حتى تختار، فإذا اختارت نظرة إلى نية زوجها، فإذا كانت نية زوجها واحدة وقال الثلاث حلف صدق بيمينه، فإذا كانت ثلاث ونية ثلاث فينظر في الخلاف، فمن أوقع الثلاث ثلاث فثلاث وإلا رجعت واحدة. طيب، وهل يجوز للمرأة أن تعقد النكاح لا حجة في الأثر كما ذكرنا، كما قال ابن عبد البر، لأن عائشة آخر الذين روى عن النبي حديث لا نكاح إلا بولي. نعم، والولي المطلق يقتضي العصبة والنساء. طيب، المرأة ما تكون ولية أبدا. إذا نأخذ حديث وعلي بن مسعود ومجاهد وعطاء والشعبي أنه قال إذا قالت المجلس فلا أمر لها، يعني هو يقول لك تختار بأمرك دائما في المجلس، فإذا قامت كما قال مجاهد وعطاء وجابر وابن مسعود والنخعي والشعبي لا خيار لها، قال اختار الآن، لا اختارت فقامت من المجلس فحينئذ لا أمر لها دامت في المجلس. طيب، الآن نتكلم أو نلج إلى باب آخر وهو باب الإيلاء. اقرأ باقي مسألة.
قال مالك رحمه الله في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما داما في مجلسهما.
وهذا هو الصحيح، أنه لها ما دام مجلسها. ليش؟ ليش الآثار المروية عن المسعود وغيره من التابعين مثل جابر بن زيد والشعبي والنخعي أنها ما دامت في المجلس لها أمر، ففارقت المجلس ذهب الأمر بأن يديها. طيب، اقرأ باب العيلة.
قال رحمه الله باب الإلاء. قال عن مالك عن جعفر بن محمد
ابن محمد ابن علي الهاشمي عن صدوق
عن أبيه
محمد بن علي بن حسين الهاشمي ثقة
عن علي بن أبي طالب
علي بن أبي طالب رضي الله عنه صحابي والصحابة كلهم عدول
أنه كان يقول إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء. قال مالك وذلك الأمر عندنا.
نعم هذا الحديث اسناده حسن. أولا قال باب الإيلاء. الإيلاء عند العرب في الأصل هو الحلف. آل النبي ألا يدخل على نسائه أي حلف، ثم استعمل في لغة الفقهاء نعم والشرع أن يحلف ألا يطأ امرأته، الحلف على ترك وطء المرأة وهذا يؤذيها لأن لها حق ولها شهوة، هذا يؤذيها ويعرضها للفتنة. قال مالك فإذا آل وحلف أربعة أشهر في رأس الأربعة أشهر فليس به إلاء، لا يوقف. فإن زاد يوم فإنه إلاء، حينئذ يوقف، يوقفه القاضي. تذهب المرأة وتشتكي عند القاضي تقول زوجي حلف لا يطأني أربعة أشهر يوم أو أربعة أشهر وعشر، فيتربص بالمدة، يتربص مدة، فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، فيوقف، يوقفه القاضي على رأس الأربعة أشهر، إما أن تطلق جبرا وإما أن تراجع زوجك بالاختيار، يعني تطعها وتعطيها حقها في الفراش. حمت الشريعة العرض، إذ أنه لو حبس نفسه عنها لأوذيت، ثم قد تكون بذلك التطويل في المدة مقاربة للحرام، وهو كذلك. فجعلت له الشريعة أربعة أشهر ألا يزيد عليها. قال الله تعالى في سورة البقرة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذا يدل على أن الطلاق غير محبوب لرب العالمين. انظر في الرجعة ماذا قال؟ غفور رحيم، ترغيب، إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذا يدل على أن الطلاق أمره غير محبوب إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى. نعم قد جاء حديث أبغض الحلال الله الطلاق، لكن هذا لا يصح الحديث، ففيه نكارة من جهة المثل ومن جهة العلم السند. قال الصنعاني في السبل هذا الحديث لا يصح لأن مقتضى أن يكون هناك مباح أو حلال مبغوض إلى الله، ولا يمكن يبغض الله حلال ويبيعه، هذا منكر. لكن أحسن من هذا في باب الطلاق التذكير بهذه الآية، وإن الله قال سميع عليم في الأولى، في الرجعة قال غفور رحيم، والتذكير في باب الترهيب أو كراهية الطلاق مما رواه مسلم في صحيح، أن الشيطان يضع عرشه كل يوم على البحر فيبعث سراياه جنده لإضلال ولد آدم، فأعظمهم فتنة أقربهم منه منزلا، فيأتون فيقول أحدهم ما تركته، يعني ولد آدم فلان، حتى يعني شرب الخمر، أو قال الرواية مبهمة، فعل كذا وكذا، والآخر ما تركته حتى فعل كذا وكذا. سبحان الله، كل هؤلاء يا لا يلتزمهم ولا يحتفي بهم إلا شيطان جاء وقال ما تركته حتى طلق امرأته فيدنيه منه، فيقول أنت نعمة. لما يقول عاملا والنعم بك يا فلان، نعم أنت، ويأخذه ويلتزمه أنه يعرف ما وراء الطلاق من فتنة وتربية الأولاد بلا أب يسوسهم وأمور عظيمة وفواقر أليمة. فقال فإن فاءوا فرجعوا إلى وطن نسائهم فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فجاء في هذا الحديث الحسن عن علي بن أبي طالب أبو الحسن أنه كان يقول إذا آل الرجل من امرأته أي حلف أن لا يطعها لم يقع عليه طلاق بمجرد حلفه يعني، وإن مضت الأربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق من يفي. إذن هذا الحكم فيما جاء عن سلفنا إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف. فالمشهور مذهب علي أن الإيلاء نعم بنفسه كما ترى هنا لا يقع طلاق، وهذا عند الجمهور، الجمهور كالحنابلة والمالكية والشافعية أن الإيلاء بنفسه لو جاء إلى أربعة أشهر أو عد الأربعة أشهر لا يسمى أو لا يقع طلاق به حتى يوقف المولي، فيقال تطلق ولا تراجع امرأتك تطعها في الفراش تعطيها حقها. أما الحنفية فذهبوا إلى أن مجرد نفاذ المدة يكون طلاق، والصحيح قول الجمهور. ليش؟
قول الصحابة
أولا لأن الصحابة أفتوا بذلك ولا أعرف مخالف لهم أنه يوقف المولي، أنا لا. الثاني تدبر الآية، هذا قال الله من تدبر القرآن خاصة في الأحكام، فإن الإنسان يؤجر تدبر ليستنبط الحكم، هذه الهيئة يؤجر عليها حتى لما وفق الحكم أنه في عبادة ويتدبر حتى لما وصل الحكم. فتدبر قول الله تعالى للذين يؤلون يحلفون لا يطعون أزواجهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن مضت المدة هكذا الآية وإن عزموا فأرجع الأمر لمن؟ المولي. فكان القول الراجح حينئذ أنه هو الذي يفتي ولا يفتات عليه، يبقى ولا يطلق، الحق الأصل بقاء العقدة بيده، الطلاق من أخذ بالساق، فالاستصحاب يقضي بقاء العقدة بيده حتى يقول طلقت أو يقول فت، هكذا فتوى أصحاب محمد. وهذا قول الجمهور رحمهم الله وغفر له من العلماء. فقال لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيق. قال مالك وذلك الأمر عندنا. والحقيقة مما يؤنس ويستأنس به، ولا أقول حجة، أقوال مالك في الأمور العملية لأنه قريب عهد من التابعين والتابعين أخذ من الصحابة. من بين كم من مالك والنبي؟ مالك عن نافع، ونافع سمع كثير من ابن عمر، ولذلك بحثت مسألة التأذين في أذن المولود وجمعت الأساليب فيها، وتبين لي صحة ما ذهب إليه علامة العصر في الحديث الألباني أن الحديث ضعيف، وذلك لأن فيه عاصم بن عبيد الله وله شاهد من طريق محمد بن يوسف الكديمي وهو كذب في ألف حديث كما قال ابن حبان، ويحيى الرازي والطب. وكان العلامة ابن القيم قال في التحفة: له إسناد ضعيف، فالشيخ اعتمد على خبر هذا العالم فحسنه به دهرا، فطبع شعب الإيمان، فوجد أن ذلك الذي قال عنه مجرد ضعيف شديد الضعف لا يقوى على التقوي، فرجع الشيخ إلى تضعيف حديث التأذيب في ذا الموجود. وجد قول مالك في كتاب مختصر الخليل، شرح المختصر، نقل عن مالك أنه قال أو أنكر التأذيب في ذا المولود، ولو كان مشتهرا منتشرا مثل منتشر عندنا بعيدا يخفى على
الله. الله أكبر الله أكبر.
شخصيا تجد، وأنت شخصيا لو جاءك مولود تجد من انتشاره حتى كفر من المريضات يفتحون لك الجهاز يقول لك أذن، منتشر جدا، والسلف أولى بذلك لو كان منتشرا. فلاحظنا أن مالك أنكر ذلك، وهذا ليست قاعدة لكن استئناس كله بالبحث. ولذلك لم نأخذ بقول مالك في حديث من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، كان مالك ينكر صيام ست من شوال، لكن أخذنا بظاهر الحديث. نعم، ما دام ما تبين لنا العلة ومسلم صحها، لكن هو الحديث ضعيف في الباب، فاستأنسنا بقول مالك في ذلك رحمه الله. طيب اقرأ.
وقال عن مالك عن نافع،
مالك عن نافع، نافع ثبت،
عن عبد الله بن عمر أنه
عمر صحابي والصحابة كلهم عدول،
أنه كان يقول: أيما رجل آل من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة أشهر وقف حتى يطلق أو يفي، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف.
نعم. طيب، هذا الحديث أو الأثر إسناده صحيح موقوفا على ابن عمر وهو كالذي قبله، فالأول عن من؟
علي،
والثاني عن ابن عمر. وهذه فائدة عظيمة لموطأ مالك ودراسته، وقد خرجتم خلال العشر سنين هذه بفوائد عظيمة لموطأ مالك، وقد ألف مصنفه في 40 سنة، وكره من أناس يريدون استعجال على الختم الموطأ في 40 يوم، وقال: كتاب صنفته في 40 سنة تريدون أن تقرؤوه معي في 40 يوم، ما أقل ما تفقهوا فيه. فعلى قول مالك تعتبر 10 سنين لعلها قليلة أو معقولة. أي نعم، أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته، يعني حلف أن لا يطعها، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفي إلى جماعها، ولا يقع عليه الطلاق إلا إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف. إذا الطلاق لمن أخذ بالساق فهو الذي يعرض عليه ذلك، فحينئذ بين أمرين لا اختيار ثالث له: إما أن تفي فتجامع الزوجة لها حق، وإما أن يطلق فيأمره هذا إذا أبى بالطلاق وتكون طلقة واحدة. المسألة الثالثة استنبط من ذلك شيخ أهل العلم أن حق المرأة أو لا يجوز له أن يسافر عنها أكثر من 4 أشهر كما يفعل يوم العمال، يتركون أزواجهم سنة، وهذا خطأ وخطر، فينبغي قبيل 4 أشهر على الأقل أن يعودوا لهم ويأنسوا بهم ويأتوهم، وذلك لما جاء عن عمر أنه قال لحفصة بنته: قال يا ابنتي قد تصبر المرأة عن زوجها ألا يأتيها، فاستحيت وكانت حية زكية بنت عمر وحسبك بذلك. فقالت يا أبي كيف تواجهني بهذا، أنا أستحي يعني أن تواجهني بمثل هذا الكلام. قال يا ابنتي لابد، فأنا يعني أرسل الجيش وأحتاج أن أعرف، ويعني مسؤول عن المؤمنين، فلعله لم فبلغها عذرة أو قال لابد. فقالت تصبر 4 أشهر. فسبحان الله، انظر حكمة الله، فالعقل والطبيعة الصحيحة لا تعارض النص. الله قال الذين يؤمنون بالنساء 4 أشهر، وذكرت هذا أفصلنا 4، وأخذ شيخ الإسلام بهذا الأثر واعتمده. فصار عمر من بعدها يرسل الجيش في الثغور، شهر يمشون للثغر يسافرون، وشهرين يمكثون في الثغر، وشهر مسيرة شهر يرجعوا إلى أهله، حتى لا يتأخروا أكثر من 4 أشهر على نسائهن. طيب اقرأ في أذان، طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
Allah Allah.